السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 18 بعد 100 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا زال حديثنا مع كتاب الوضوء، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: باب الوضوء مرة مرة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. وهذا الحديث قد رواه الإمام البخاري في موضعين من الصحيح، فرواه في هذا الموضع حديث محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن زيد بن أسلم، ورواه في موضع آخر عن محمد بن عبد الرحيم الملقب صاعقة عن منصور بن سلمة عن سليمان بن بلال، كلاهما سفيان والثوري وسليمان بن بلال كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس به. والإسناد الذي معنا البخاري يرويه كما قلنا هنا في هذا الموضع من طريق محمد بن يوسف، ومحمد بن يوسف هنا هو محمد بن يوسف بن واقر بن عثمان الضبي الفريابي، إن في واحد ثاني محمد بن يوسف البيكندي، لكن هو الشيخ البخاري هنا المقصود بمحمد بن يوسف هو محمد بن يوسف الفريابي، وهو كما قلنا محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم الفريابي، ثقة فاضل. يقال إنه أخطأ في شيء من حديث سفيان، ومع ذلك هو مقدم في حديث سفيان، وكان ربما يقع له فيه نوع خطأ، لكن البخاري كما هي القاعدة التي ذكرناها مرارا، إذا روى لراو يقع منه خطأ أو وهم أو نحو ذلك، فإنما ينتقي ما صح من حديثه لخبرته التامة بهذه الأحاديث، ولأنه إمام أهل العلل في وقته غير منازع. محمد بن يوسف يروي هنا عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبي عبد الله الكوفي الثقة الحافظ الفقيه العابد الإمام الحجة أحد أئمة الإسلام الكبار سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه. وسفيان يروي هنا عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، أبو عبد الله وأبو أسامة المدني، وهو ثقة عالم أيضا وكان يرسل. وزيد بن أسلم يروي عن عطاء بن يسار الهلالي أبي محمد المدني مولى السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها، وهو ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة. وعطاء بيروي عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الحبر والبحر سمي بذلك لسعة علمه، كما كان يقول عمر: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد، يعني ما كانش حد يصل عشرة لو كان كبير السن، لكن هو على صغره هذا وصغر سنه، لكنه كان يوازي الشيوخ الكبار في العلم والفهم والإدراك رضي الله تعالى عنه، واحد المكثرين من الصحابة واحد العدد الأربعة كما بيناه مرارا. البخاري هنا في هذا الباب ترجم بقوله: باب الوضوء مرة مرة، وهذا يدل على مشروعية ذلك، يعني يريد أن يقول أن هذا أمر مشروع وأنه قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث هكذا مختصرا، ساقوا بهذه العبارة من حديث ابن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. وأصل هذا الحديث قول ابن عباس رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى يعني، فغسل بهما وجهه، يعني خذ ماء بيده اليمنى وأضافها لليسرى، ثم غسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا حديث سبق البخاري ساقه قبل يعني 10 أحاديث، لكن ساقه في هذا الموضع مختصرا جدا ملخصا، توضأ مرة مرة، وأصل الحديث هو هذا اللفظ الذي ذكره البخاري قبل 10 أو أكثر من الأحاديث. وكما ترون الحديث ابن عباس بيحكي بالفعل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يأخذ لكل عضو غرفة واحدة، وطبعا الغرفة هذه يعني مرة، وهم لا يمكن هو يغسل يديه بغرفة واحدة 3 مرات، ولا يغسل وجهه بغرفة واحدة 3 مرات، هذا لا يمكن أبدا. فدل ذلك من ابن عباس إن هو كان، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، يتوضأ بهذه الكيفية وهذه الصفة يعني مرة مرة، وهذا هو أدنى الوضوء، أقل ما يجب، أقل الواجب وأقل المجزء في الوضوء أن يكون مرة مرة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا سيما إذا كان المرء لا يجد ماء كثيرا، أو كان متعجلا في أمره، أو كان هناك ما يستدعي ذلك، فلا بأس أن يأخذ بهذه، أن يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال، ويتوضأ مرة مرة، يغسل كل عضو مرة واحدة، يغسله مرة مرة مرة. هذا ما هو، هذا قصد البخاري من وراء هذا الباب، هو بيان مشروعية الوضوء مرة مرة، والحديث واضح الدلالة على ذلك. ثم قال البخاري رحمه الله باب الوضوء مرتين مرتين، يبين أيضا أنه يشرع أن يتوضأ المرء مرتين مرتين، يعني يغسل كل عضو مرتين فقط. وساق فيه حديث حسين بن عيسى قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، توضأ مرتين مرتين. طبعا هذا الحديث البخاري فرض بروايته لم يرويه الإمام مسلم، ورواه البخاري في هذا الموضع من حديث حسين بن عيسى، وحسين بن عيسى هذا حسين بن عيسى بن حمران الطائي أبو علي البسطامي القومسي نزيل نيسابور، صدوق صاحب حديث يعني من أهل الحديث، وهو يروي عن يونس بن محمد بن مسلم البغدادي أبي محمد المؤدب، وأبو محمد يونس بن محمد بن مسلم هذا ثقة ثبت، وهو يروي عن فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمي أبو يحيى المدني، ويقال أن فليح هذا لقب وأن اسمه عبد الملك، وفليح صدوق كثير الخطأ، وده الراوي ده أمره عجيب شوية، لأن يعني كثير من العلماء تكلموا في روايته واتهموه بالخطأ، وأنه كان ربما يخطئ يعني، تكلموا فيه لأشياء كثيرة، ولكن البخاري كان حسن كان ينتقي من حديثه أحسن ما عنده، وقد روى له البخاري في الصحيح في مواضع، وكذلك مسلم روى له، وده أمر سائغ، لأنه لا يلزم إذا كان مثلا تكلم فيه ابن معين أن يضعفه، كذلك البخاري، القول في الرجال هذا قول مبني على اجتهاد ويختلف فيه الناس، فترى الإمام يوثق الراوي ويخالفه قرينه، تجد أحمد يوثق الراوي ويضعفه يحيى بن معين، وترى يحيى القطان يعدل الراوي تمام، وشعبة يضاعفه ويجرحه، وترى نمهدي يوثقه والقطان يجرحه، مسألة اجتهادية مبنية على نظر خاص في أحاديث الراوي وموافقته للثقات وضبطه وإتقانه تمام، ويظهر يعني مبني على اجتهاد، واجتهاد هذا قد يتغير، اجتهاد هذا قد يطرأ عليه ما يجعل الناظر والمجتهد يعني يطور القول في الراوي مع مزيد من النظر ومزيد من الأحاديث للراوي ينظر فيها، فيقوى في نفسه أن هذا ضبط وأنه لم يضبط، مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، ولا يلزم من توثيق إمام لراوي أن الكل يوثقه، لا، في هناك قسم كبير من الرواة مختلف فيه، ودول اللي بيعبر عنهم أهل الاصطلاح بقولهم في مسألة تعارض الإيه؟ تعارض الجرح والتعديل. الراوي اللي الناس كلها معدلاه المتفق على ثقته ده أمره سهل خلاص معروف، ثقة بالإجماع. وفي رواة متفق على تضعيفهم، ضعيف بالإجماع ما فيش كلام. وفي كم كبير جدا من الرواة ليس كذلك، بل وقع فيه تنازع بين الجرح والتعديل. هناك جماعة تعدله يثنون عليه وجماعة لا يقدحون فيه. والعلماء لهم مسالك كثيرة جدا في كيفية الجمع والترجيح بين هذا الجرح والتعديل إذا تعارضا، فيسلكون مسالك في الجمع ويسلكون مسالك في الترجيح مشهورة معروفة في محلها ليس هذا أوان البيان فيها يعني. فالشاهد أن بعض الناس يطير بمثل هذا يقول لك هذا الراوي متكلم في البخاري وخرج له، نعم ما في إشكال، هو متكلم في البخاري وضعفه ولا البخاري وثقه؟ البخاري إذا كان يرى ثقة فخلاص الموضوع ما فيش مشكلة، ده اجتهاد. وكما قلنا هناك رواة كثيرون يضعفهم إمام ويوثقهم إمام، فليس هناك إشكال، خلاص كل واحد يتبع الطريق الذي استبان له. لكن لو البخاري كمان بضعفه ممكن يكون البخاري بيتكلم في الراوي كمان ويقر أنه ضعيف ومع ذلك يخرج له، نعم ده بيحصل أيضا يحصل، بس بيحصل حاجة اسمها الانتقاء، ده ممكن يحدث. يحدث إمتى؟ لما يكون الإمام متيقن أن هذا الحديث الذي يرويه عنه هذا مما أصاب فيه ذلك الراوي، لأن الراوي الضعيف لا يلزم أن يكون جميع أحاديثه مكذوبة، لا، أصلا الحكم على الأحاديث بالصحة والضعف على الظاهر، على ظاهر الرواية، على ظاهر الإسناد يعني، وليس جزما بأن ما قالوا عنه صحيح فقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، وما قالوا فيه ضعيف فلن يقوله قطعا، ليس كذلك، بل غالب الظن أن ما صح إسناده فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا في الأحاد يعني، وغالب الظن أن ما ضعفه العلماء فلم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن يحصل خلاف ذلك، ممكن يحصل خلاف هذا الظن، وطبعا لا يمكن البناء على الخلاف هذا إلا بقرائن. إيه قرائن يحصل إزاي؟ راوي ضعيف ده أصلا كثير الخطأ مثلا ينظر في الحديث الذي رواه فيرى الناس جميعا يرونه فلم يتفرد بهذا، نجد مثلا حديث فلان حد يروي عن عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، نجد ان الناس بترويه اصحابه كلهم الفذ طبقه من الثقات الاثبات بيروونه بنفس الصيغه ونفس الطريق، وكان معهم محمد كان معهم محمد بن فلان كان معهم فريح بن سليمان، فاذا يعرف بهذا ان الرجل لم يتفرد، هو بيروي حديث يرويه الناس ولم يخالفهم في شيء، هم كلهم بيروي بهذا الطريق بهذا اللفظ بهذا المعنى ما فيش جديد، فهنا لا يحكم عليه بالخطا في مثل هذا لان هنا اصاب، هنا حديثه صحيح، ده هذا من صحيح حديثه، والأحاديث التي يثبت فيها خطأه تكون من خطأ حديثه، بس هي الحكاية كده، إن هذه القضية مرتبطة بحديث الرجل، فالراوي الضعيف أي نعم قد يطلع له حديث صحيح ممكن، تمام، وهذا لا يصحح حال الرجل، مش معناه أنه بقى رجل ثقة يعني، لا هو ضعيف، لكن صدفت معاه أنه روى الحديث هذا ووافق فيه الثقات، فلأي معنى يضعف؟ ليضعف وهو الراجل قال زي الأئمة كلهم قالوا يمين قال معهم يمين، يبقى هذا من صحيح حديثه اللي وافق فيه الثقات، لا داعي لتضعيف هذا الحديث، تمام، لكن بكون الغالب عليه أنه هو مخالف دائما مخالف، ولهذا ضعفوه. ما ضعفوه ليه؟ لأنه وجدوه مخالف، يعني هو الحكم على الراوي ده بناء على أحاديثه، بالعلماء عشان تحكم على راوي من الرواة مش كده، مش بالمزاج، لا بينظروا في رواياته وشوفوا، طبعا في ناس الروايات دي منتشرة ومتداولة ويرويها كثيرون جدا ثقات ضعفاء وكبار وصغار، فالنقاد يأخذوا حديث الراوي دوت ويبدأوا يعتبروا بأحاديث الثقات، يقارنوا حديث مين بيروي تاني، بيروي عشرة، طب هو بيروي هو خليفهم ولا وفقهم؟ لا وفقهم، فيبصوا لا موافقهم دايما يبقى ده ثقة، لأنه دايما يوافق الثقات لا يخالف، طب لا لو كل حديث يطلع فيه بحكاية الناس يمين هو يخش شمال، الناس كلها بتقول حاجة هو بيقول حاجة تانية خالص لنفس الحديث يعني، ده براجل مش فاهم حاجة ومش حافظ، دايما مخالف ومش حافظ بخرف، فيضعفوه على طول، فبالحديث بقى اللي هو وافق فيه ده ما فيش مشكلة تمنع من قبوله أصلا، لأن قبوله ليس بسبب أن هذا الراوي رواه، إنما قبوله لأنه هو أصلا حديث معروف عند الناس من روايات الثقات ووافقه فيه ذلك الضعيف، فهذا فدل ذلك على أن هذا حديث من صحيح حديثه مما لم يقع له فيه خطأ يعني، تمام. فإذا كان الراوي له أخطاء فأحيانا لبخاري ومسلم والدنيا كلها مش البخاري ومسلم بس يخرجون لهم ما يصح من حديثه، أن تقول صحيح حديثه اللي هو لم يثبت أنه غلط فيه، وده أمر عادي ما فيهوش إشكال، ليس فيه أي مأخذ يعني عند النظر. ففليح صدوق لكنه كثير الخطأ، وما رواه البخاري له في الصحيح فهو مما لم يخطئ فيه قطعا، والدليل أهو الأحاديث موجودة، خلي حد يطلع يثبت أن هي أخطاء لفليح بس، دي كل الحكاية. اللي بيقول لا ده من أخطاء فليح، طب يلا وأنا شطارتك وهمتك وأثبت لنا أن ده غلط من أغلاط فليح، ما قدرتش تثبت يبقى هذا من صحيح حديث ويلزمك التسليم بهذا. فاللي يقول على وهذا في الثقات قبل الضعفاء، برضو الثقات عندهم أخطاء أحيانا، لكن الفكرة إيه؟ الفكرة إنها ما تقدرش تجزم بنسبة خطأ لأحد إلا إذا أقمت عليه بينة. ما كل بني آدم خطاء، أيوة يعني أنت ممكن تقتل صح؟ ممكن أقتل طبعا، وممكن تعمل أي منكر من المنكرات، ما فيش حد معصوم، لكن هل يسوغ أن أنا ألقي عليك التهم كده جزافا؟ أقول لك يا قاتل واللي قتلت مين؟ أقول لا ما صرت خطاء، وكل بني آدم خطاء، ممكن خطاء ممكن تقتل، أو ممكن أقتل أيوة، بس ما قتلتش حد لسه. لا أنت قتلت، طب فين؟ فين القتيل؟ ما فيش قتيل. طب فين ما يشهد أني قتلت؟ ما فيش حاجة، يبقى ما قتلتش حد. هي الفكرة كده. فما فيش الجماعة المغفلين أصحابنا دول المنكفين دايما يقول لك أصل كل بني كل بني آدم خطاء والرواية وأشرف صبونا ويصيبون، إذن كل أحاديثهم غلط. إيه الغباوة دي؟ في حد يقول كده في الدنيا؟ طب ما احنا نلزمكم نقول لكم بما أنكم برضه بشر خطاؤون، إذن أنتم كلكم قتلة وزنا وسراق وكل اللي حط الصفات الخزرة كلها فيكم. تمام؟ ليه كده؟ أنتم خطاؤون، مش ممكن يحصل منكم الحاجات دي ولا ممكن ولا ممكن؟ بلا ممكن يبقى خلاص اعتبرها حصلت. هذا كلام فارغ، هذا كلام لا يقوله عاقل ولا من ركب الله فيه آلة العقل ولا الفهم، ده كلام يعني مجانين. انما ان عندي قابليه ان انا اخطئ وان انا اعمل اي مصيبه عادي، ما فيش حد معصوم ابدا الا الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم، بس مع ذلك لا يمكن نسبه خطا الي الا اذا قمت به فعلا، اذا اثبتت ذلك، اذا جئت بالشهود والادله والبينات ان انا اخطات. فاذا لم تثبت ذلك ولم يقم على خطأ بينه فإن لم أخطئ، الأصل العدم حتى يثبت ذلك. هي القضية كده، هو ده النظام. فنفس الكلام الراوي خطأ وكثير الخطأ كمان، بس هل هذا الحديث من خطئه ولا هذا مما أصاب فيه من النذر الذي أصاب فيه؟ لا، من النذر أصاب فيه بيقبل، كما يحصل مع الثقات. إيه بكده الصورة ناحية تانية؟ الثقات ناس دائما يصيبون، عادة يصيبون 90% عنده صواب، لما الثقة يخطئ ويثبت أنه أخطأ نقول والله بس ده ثقة في حديثه يبقى صحيح، ولا نقول هذا حديث منكر ضعيف وإن كان رواه سفيان الثوري أو مالك بن أنس، العلماء بضعفوه يقولوا هذا من أغلاط مالك، هذا من أخطاء شعبة، دول ناس تقال أوي أوي أوي، جبال من جبال الحفظ، ومع ذلك لا يجدون غضاضة في أن يسموا أحاديثهم مناكير، يقولوا هذا منكر وهذا غلط من أغلاط فلان. تمام؟ خطأ، أخطأ مالك، أخطأ فلان، أي مشكلة؟ فيش مشكلة. تمام؟ فده حكم خاص على الحديث، مش حكم على الراوي. في فرق بين الحكم العام على الراوي والحكم الخاص بالحديث. الحكم العام ده الحكم الثابت اللي هو الأصل، اللي هتلاقي دايما عامة أحاديث الراوي تطلع مظبوطة عليه، لكن ممكن يحصل عنده أحكام تخالف الحكم العام، دي نوادر، دي نوادر. زي ما قلنا الثقة الأصل أحاديثه كلها صحيحة سليمة، لكن لا يمنع أن نجد عنده حديثين 3-4-10 ضعاف. ازاي؟ ده ثقة. ايوه ثقة، ثقة في الجملة في العام في العموم، لكنه في خصوص هذا الخبر اخطأ، خالف الدنيا جميعا وغلط يسيف، ما هو بشر يخطئ ويصيب، وقد قامت الحجة على كونه اخطأ هنا فغلط في هذا. نفس الكلام الامر بهذه الطريقة، دي القاعدة. فاذا لما تشوف راوي في 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 الصحاح ولا في غيرها ومتكلم فيه ما تتخضش، مش مشكلة ما يتكلم براحتهم، الكلام ما مش حرم يعني زي ما بقول، بس هل هذا الحديث المعين دوت مما أخطأ فيه أو مما لم يخطئ فيه؟ ده من عموم الحديث اللي غلط ولا ده حاجة كده من نوادر أمره؟ العبرة هنا في الحكم على الحديث بخصوص الحديث مش بعموم حال الراوي، العبرة كده هنا في الحكم على الحديث بخصوص حال الراوي في خصوص هذا الحديث، مش بعموم حاليه على الإجمال، وإلا بقى تبقى مسألة سهلة. وللأسف بعض الناس فكرها كده، فكرها استنبه يعني ان الراوي ثقه يبقى حديثه زمن صحيح. طب الراوي الثقه لما يجي يخطئ تلاقيه مش قبل الكلام ده خالص، وكان بعض المشايخ الافاضل قبل ما ينتشر موضوع العلل ويشتهر القول في هذا كان ما يعجبوش الحكايه دي، ورد على الائمه الكبار، رد على الامام احمد وعلى الامام البخاري شخصيا وعلى الامام مالك وعلى الدنيا كلها، يا سيدنا بس ما تشطحش كده، يقول لك لا هذا كله كلام خفيف الوزن، ازاي الراوي ثقه؟
فكيف ينكر أحمد له حديثا؟ الإمام أحمد يسأل عن حديث فلان من الثقات فيقول هذا منكر، ويسأل عنه ابن المديني فيقول باطل، ويسأل فلان فيقول عنه غلط، وتجد كلمة النقاد مجتمع على أن هذا حديث خطأ من هذا الثقة، ثقة وغلط ما فيش مشكلة عادي، ده نادر أي نعم مش كتير، بس هذا حصل حظه كده هنا. فيجي عم الشيخ الفاضل، وكان ساعتها هو شيخ زمانه طبعا، والناس تقاس بأعصارها لا تقاس بأعصار غيرها، درجة نقي مشايخ في من 50 سنة زي النهاردة لا حرام، هم كانوا من 50 سنة كانوا هم دول سقف العلماء أئمة الدنيا، وكان ده المتاح، لو هم موجودين النهاردة كانوا برضو بقوا سقف الدنيا وأئمة الفقهاء والعلماء، بس ما كانش عندهم إمكانات، فعلى قد إمكاناتهم كانوا هم السابقين، ولو وجدوا الآن لكانوا أيضا هم السابقين. فمش يقول أصل فلان ده كذا، والناس تتكلم بكلام سيء عن بعض الأئمة الأفاضل من المشايخ، ده كلام قوم لا يعقلون. فهو الشيخ الفاضل ما يعجبوش الكلام ده خالص، وتلاقي رد على كل الأئمة، رد تجد في هو طبعا ليس خفيا يعني، وهذا ليس عيبا فيه، فهو المحدث العلامة الشيخ أحمد شاكر ده شيخ زمانه، محدث مصر الأوحد، ما كانش في حد في مصر ساعتها مثل الشيخ أحمد من المصريين يعني، قد يكون فينا كان في ناس في اليمن وكان في ناس في المغرب مشتغلين بالحديث ولهم باع يعني، لكن كان في مصر الشيخ أحمد هو الوحيد محدث مصر الأول، وراجل له جهد عظيم جدا، هو في زمانه علامة، بس على قد اللي كان وصله من العلم والكتب، واللي كان فيه كتب علل كلها لم تطبع إلا كتاب واحد بس اللي شافه الشيخ أحمد طبع في يعني في أيام الشيخ أحمد شاكر، علل ابن أبي حاتم، لكن علل المدينة ما كانش طبع، علل ابن أخوتنا ما كانش طبع، ما كانش علل أحمد بن حنبل لم يطبع كتاب من كتب علل في أيام الشيخ أحمد شاكر، كتاب علل ابن أبي حاتم فقط تقريبا بس، والراجل ما كانش مهتم بهذا الجانب جدا، فكان ينظر لظاهر الإسناد، وكان عنده قواعد ثابتة، فترى لا تجد الأئمة العشرة يقولوا حديث ضعيف والشيخ أحمد يقول لا بس راوي ثقة، وأنا لا يدخل دماغ كده بالداخل الدماغ، ويخالف أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والدنيا كلها تمام على قدر ما بلغه من العلم ساعة إذن. بس ده خطأ هذا مما يؤخذ على الشيخ، أظهره اليوم كثرة بقى نظر كتب العلل وانتشارها وشيوع هذا الباب الآن، لكن ده لا يقلل من شأن الشيخ أحمد أبدا، لأن كما قلنا كل عصر وليه موازينه، هو بميزان عصره إمام محدث الآن في ملاحظات عليه، بس لا يخلو من أحد من ملاحظات، لا ما يضروش حاجة إن شاء الله، والله يغفر له ويرحمه. فإذا فليح بن سليمان صدوق كثير الخطأ، والبخاري هنا خرج له ما صح من حديثه، والبخاري ناقد إمام كبير يعني، يروي هنا عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي الثقة الشهير، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم بيروي عن عباد بن تميم الأنصاري المازني المدني أحد الثقات أيضا، ويقال أن له رؤية لكن كأن هذا لا يثبت يعني. وهو هنا يروي عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني أحد مشاهير الصحابة، وهو طبعا مشتهر جدا برواية صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن زيد الوضوء أحد عمد الباب، ده من أصول باب الوضوء، كل باب من أبواب الفقه هتجد فيه حديث أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل هي عمد الباب، ده أصل الباب، الحديث اللي هتلاقي الباب كله مبني عليه أو عامة الباب يدور حوله، وتأتي أحاديث أخرى تكمل، لكن في أحاديث أصول في كل باب مهمات هذه جدا. فعبد الله بن زيد حديثه في الوضوء من أصول وأمات أحاديث الوضوء، مهم جدا جدا، وعليه تنبني كثير من أحكام صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويقال أن عبد الله بن زيد بن عاصم هو الذي قتل الكذاب مسيلمة تمام لعنة الله عليه. في هذا الحديث البخاري يقول باب الوضوء مرتين مرتين، وساق الحديث هذا بهذه الصفة بهذه الصفة أو بهذا اللفظ عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين كده. فبعض العلماء بيقول إن ده اختصار من البخاري، وإن حديث عبد الله بن زيد مشهور حديث الطويل المعروف في الوضوء مفهوش العبارة دي، بل ليس فيه ذكر الوضوء مرتين إلا في غسل فقط اليدين المرفقين، في ذكر غسل اليدين المرفقين ذكر فيه أنه غسله مرتين مرتين فقط تمام. نعم في بعض طرقه جاء ذكر اليدين والرجلين ومسح الرأس وتثليث غسل الوجه، لكن فيها كلام كما يقول الحافظ ابن حجر بيد أن هناك من العلماء من يقول لا ده هم ابن عبد الله بن زيد كأن لهم حديثان، كأن له إيه حديثين في المسألة، الحديث الطويل وله حديث آخر المختصر هذا اللي هو بيقول بهذا اللفظ كده توضأ مرتين مرتين، ده مش اختصار ولا حاجة، بعض شايف كده لأن في حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي وصححه الترمذي وعند ابن حبان وعند ابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين بنفس لفظ البخاري ساقه من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري. فالبعض العلماء يقول لا طب ما كده الظاهر ان في لفظ الحديث كده مرتين مرتين فيكون ده زيادة ثقة اهو، وده بيان مش يكون حمل ليس اختصارا من البخاري، والا لو ان الحديث بلفظه الذي المشهور عن عبد الله بن زيد فليس فيه فقط الا ذكر التثنية مرتين مرتين عند غسل الايه يد المرفق فقط، ولذلك كان البخاري المفروض يقول باب غسل باب الوضوء مرتين 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 احيانا او في بعض الوضوء، لو الحديث فعلا ملوش الا هذا الا اللفظ المشهور اللي هو في ذكر فقط التثنيه اللي هو غسل مرتين فقط في عند المرفق الى اليد الى المرفق، فكانت الترجمه دي واسعه عليه قوي، الترجمه دي الوضوء مرتين مرتين وما ذكرش غير حديث فيه فقط من اليد المرفق، فكان المفروض يختصر ويخصص الترجمه ويقول باب باب الوضوء مرتين باب جواز او جواز الوضوء مرتين في بعض الوضوء او كما ينبغي ان يقول. لكن هناك احتمال كما قلنا ثاني ان يكون الحديث لفظه هذا هو كده، انه ورد عن عبد بن زيد روايه اخرى في الوضوء، الرجل كما قلنا كان متخصص في الحكايه دي، كان مشتهر بروايه حديث الوضوء فعنده فيه مزيد علم، فوارد جدا يكون رواه من باب طريق اخر بهذا اللفظ اللي ساقه البخاري، ده احتمال. ويؤيد ذلك كما قلنا انه ورد عن ابي هريره عند الترمذي وابن حبان وابي داود انه روى حديثا بهذا اللفظ توضأ مرتين مرتين، فيكون هذا على عموم الوضوء تمام. وليس هناك إشكال حتى في حديث اللي ورد فيه غسل اليد المرفق، فإن هذا إذا جاز في عضو جاز في باقي الأعضاء، يعني حتى إن لم يكن نصا فسيكون استنباطا، والبخاري يتصرف كثيرا في التراجم بهذه الصفة، يعني يبني على استنباط وعلى قياس وعلى نظر معين ليس كله يأخذ فيه بالنص، بل هناك أشياء كثيرة بالإشارة. فحتى لو أن حديث عبد الله بن زيد ليس له إلا لفظ واحد اللي هو فيه ذكر الغسل مرتين فقط من اليد للمرفق، فهذا لا ينافيه ترجمة البخاري بقوله في الوضوء كله مرتين مرتين، لأنه سيكون نصا فيما جاء في الحديث وطردا لباقي للحكم في بقية الأعضاء، لأنها لها حكم واحد، لا حكم واحد في الغالب تمام. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث هذا كما قلنا البخاري ساق بعده بعد ذلك باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثلاث مرات أهو، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه للمرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فما ده حديث ايضا حديث عثمان بن عفان، وايضا عثمان ممن روى حديث الوضوء وله بها درايه كبيره، وحديثه ايضا من عمد الباب تمام، من اصول باب الوضوء يعني. وهذا الحديث البخاري جاء به ليدلل على ان الوضوء ثلاثا، وقد رواه البخاري هذا الحديث روي من طرق كثيره جدا، له طرق كثيره في كتب، يعني في مسلم فقط دي 27 اسناد، يعني يضيق الحال بسردها حقيقة يعني. وفي البخاري نعم طرق يسيرة، لكن عند مسلم كثير وعند غيره كثير جدا، حيث مشتهر ومنتشر بطريقة كبيرة في طبقات العليا وما دونها. البخاري يروي هنا من حديث عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أوس الأويسي العامري أبو القاسم المدني أحد الثقات، وهو يروي عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد، وهو ثقة حجة تكل ما فيه بلا قادح، تكلم الناس في بعض المسائل متعلقة بغير الرواية، يعني لا يقطح في روايته، مسائل متعلقة بأشياء أخرى لا داعي لبيانها الآن، ليس هناك وقت لذلك يعني. وإبراهيم في الجملة ثقة حجة في الحديث، وإبراهيم يروي عن محمد بن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي، أبو بكر الحافظ الفقيه الشهير المتفق على إتقانه وجلالته وثبته، وهو من رؤوس طبقته. وطبعا الزهري يعني يذكر معنا كثيرا في السنة عامة، السنة مداروها على محمد بن شهاب، لأنه كان قد كلف من قبل عمر بجمع السنة، فمضت فطاف الدنيا وجمع كثيرا وأصبح يعني مدارا لأحاديث كثيرة جدا وكثرة شيوخ وكثرة حديثه بطريقة عظيمة جدا. يعني محمد بن شهاب يروي عن عطاء بن يزيد المدني نزيل الشام، هو أصلا مدني لكنه كان مقيما بالشام وهو أحد الثقات. وعطاء يروي عن حمران ابن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم، وأيضا هو أحد الثقات. وحمران بيروي عن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية الأموي أمير المؤمنين ذو النورين، أحد السابقين الأولين من تستحي منه الملائكة، وأحد الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة، وهذا أحد كبار المسلمين وأئمة المؤمنين رضي الله تعالى عنه ورحمه. استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة 35، وكانت خلافته 12 سنة وعمره 80، عمر 80 سنة، وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل رضي الله تعالى عنهم ورحمه. بخاري ساق كما قلنا هذا الحديث هنا في باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، يعني في جميع الأعضاء، في جميع الأعضاء. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث، هنا الحديث بيروي حمران مولى عثمان بيقول إنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، أي جاء بإناء يعني، فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، بدأ يفرغ من الإناء على يديه ثلاث مرات، وهذا هو بيت القصيد في الحديث، هذه العبارة ثلاث مرات وتكررها في أكثر من موضع. فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، في بعض الروايات واستنثر، وجاءت روايات جمعت الثلاث للمضمضة والاستنشاق والاستنثار يعني. ثم غسل وجهه، طبعا يذكر في كل شيء ثلاثا، ويديه للمرفقين ومسح برأسه، طبعا مسح الرأس لم يرد في شيء من طرق الحديث في الصحيح ذكر عدد المسح، مسح برأسه ما قالش واحدة ولا ثلاث ولا اثنين، فتبقى على الأصل، أصل إن هي مسح مرة واحدة، المسح في العادة يكون مرة، يعني لو مسح ثلاث مرات ما بقى كده غسل خلاص، يعني اللي يمسح العبرة في المسح إن هو امرار اليد مبلولة بالماء على الشعر، فلو هو عمل ثلاث مرات الحكاية ديت ما كده كان غسل وخلاص، يعني يصير غسلا تمام. ولذلك أكثر العلماء على أنه مسح الرأس يكون مرة واحدة في جميع الأحوال، سواء توضأ مرة أو مرتين أو ثلاثة، يمسح رأسه مرة واحدة، هذا هو السنة في ذلك يعني. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه يستحب التثليث في مسح في مسح الرأس كما في الغسل، قال كل الوضوء حاجة واحدة، زي ما بيغسل ثلاثا يمسح ثلاثا. وطبعا يحتج أصحابه في ذلك ببعض الألفاظ في بعض الأحاديث فيه ذكر التثليث في مسح الرأس، وكل ذلك لا يثبت عند المحدثين، فلا يثبت في المسح في مسح الرأس ثلاثا حديث. طبعا الإمام الشافعي لو يعني لو كان يقول بالتثليث بناء على إما على القياس على بقية الأعضاء، وإما لعله كان يعني يظن صحة حديث من هذه الأحاديث المذكورة، أو كان ربما يراه ثابتا يعني، لكن في الحقيقة ليس منها شيء ثابت. حتى أبو داود يقول في السنن أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، وكذا قال ابن المنذر إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة. وطبعا المسح مبني على التخفيف، والتخفيف دوت ولذلك لا يقاس على على الغسل يعني، كان هذا فيه من ابن المنذر، هذا من الشافعية، يعتبر من الشافعية يعني، لكنه يخالف الشافعية في بعض المسائل، وكذا كانوا جميعا الأئمة كلهم كده يعني، عندهم ليس عندهم تعصب لمذاهبهم أو لأئمتهم، بل يوافق الإمام فيما ظهر له، وإذا ورد شيئا لا يسوغ قبوله بالنسبة لنظره يعني تركه، وخالف إمامه مع الاحترام والود والأدب. فكأن ابن المنذر هنا يخالف الشافعية في هذه المسألة، وهو منهم، فيرى إنه لا يسوغ قياس المسح على 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 الغسل، لأن المقصود في المسح التخفيف تمام، وبالتالي إذا مسحوا ثلاث مرات يبقى كده صار كأنه غسلا، فأين التخفيف؟ فلهذا منعه ذلك، رأى إن هذا يعني فارق معتبر يمنع من جراء القياس في هذه المسألة. تمام. طبعا هذه المسألة فيها خلاف كما قلنا يعني، والأمر على ما ذكرنا. ثم قال عثمان رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا. في بعض الروايات جاء مثل وضوء هذا، يعني على هذه الصفة المذكورة. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث فيهما نفسه. طبعا صلى ركعتين فيه استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء، ده أمر مستحب. ولا يحدث فيهما نفسه، يعني المراد ما تسترسل به النفس، ويمكن للمرء أن يقطعه، يعني يبدأ هو. بعض الناس ما بيحللوش التفكير غير في الصلاة، ويبقى المواضيع كلها هو مش مركز في حاجة، أول ما يدخل في الصلاة يبدأ يركز بقى في المواضيع الخارجية، ويبدأ بقى إيه يعني يجتهد في حل المشاكل، فيشوف بقى هيعمل إيه، وبعد ما يعمل إيه هيعمل إيه كمان، وهو يمكنه أن يقطع ذلك، يعني هو واخد باله إن هو بيفكر خارج الصلاة الآن، إنه الآن مش في الصلاة. هو يعني بيظهر له هذا، ويمكنه قطع الامر والانشغال بالصلاه، لكنه يسترسل لك: ما نكمل فرصه بقى، بلام جات الفكره كويسه بقى نكملها بقى، ما انا هطلع من الصلاه هتروح في هتتلاشى الفكره. وفعلا بيبقى في دماغه 50 واحد منا طبعا، بيبقى في دماغه 50 فكره وهو شغال بالصلاه، اول ما يسلم كلهم ما تعرفش بيروحوا فين، كلهم بتمسحوا فورا، ولا يذكر شيئا قط مما فكر فيه في صلاته. امال ايه الحكايه؟ ده كانت اشتغاله بس من الشيطان، بيحاول يشغلك عن الصلاه، ويحاول يضيعها عليك فقط، يعني يجيب لك حاجات بعيده جدا وحاجات قريبه جدا، ويشغلك بكل ما هو ممكن، يعني شوف ايه اللي ممكن يلقط معاك، بيرمي لك كل شويه حبل. لو انت طلعت ناصح وقلت انا بصراحه الموضوع مش على مزاجي دلوقتي، بلاش الموضوع، خد موضوع ثاني برضه مش على مزاجي. طب خد الموضوع، هو الراجل معاه يعني ما شاء الله معاه العده كلها، وعارف كل اللي في دماغك، فبيرمي لك موضوع موضوع. لو انت لقط في واحد خلاص قول بس خليه بقى يسرح فيه، شوف اللي بقى، شوف اللي جنبه. لو انت بقى يعني ايه فايق شويه وتقول لا انا بصلي مش وقت دلوقتي، انا حبكت في الصلاه يعني، يقول لك بلاش ده موضوع عندي بعض الموضوع تافه فعلا. طب ده بقى موضوع مهم جدا، خد ده بقى وكمل فيه. المهم وراك لازم تكمل تسترسل في موضوع، تاخد واحد تقول والله انت كده احسنت، هذا انا كنت عايز، انا كنت نسيت ده كان فين، ده عن بالي كان فين هذا الكلام من زمان، تقعد تكمل بقى فيه لغايه ما تخلص الصلاه وانت تايه مش عارف بتقول ايه، بعدين تيجي تسلم تنسى كل ما تعيش ما تفتكرش كنت بتتكلم فيه انت بالصلاه اصلا. ففي احيانا الشخص يستطيع ان هو يقطع هذا الاسترسال، يعني بحاسس ان هو بيضحك عليه، وبحاسس انه بفكر في حاجه مش في الصلاه يعني. واحيانا تاتي خطرات تمام تقطع الصلاه، تقطع التسلسل الصلاه يعني واسترسالك في الصلاه، لكن يتعذر دفع ذلك. فهذا هذه الخطرات التي تطرا وتهجم على الانسان ولو يمكنه قطعها، هذا من المعفو عنه. لكن ما يسترسل فيه الانسان ويكمل بارادته، هذا الذي يعني يسيء الى صلاته وينقص اجرها. ولذلك يقول في الحديث قال: يحدث فيهما نفسه. فدل قوله يحدث على ان في نوع كسب، ان هو بيعمل حاجه، هو إن انا بعمل حاجه، انا بكمل تفكير في المساله دي مسترسل، ففي ده هذا عمل لي، ولهذا انا احاسب على هذا العمل وينقص من صلاتي ويصير صلاتي ناقصه وقد تضيع عليها الصلاه كلها بسبب ذلك. بخلاف الشخص الذي لا يسترسل وليس هذا دأبه، لكن يطرأ عليه خاطر لا يمكنه دفعه ويذهب ويأتي غيره وهكذا فلا يشعر بشيء، فلعل هذا مع تعذر دفعه يعفى عنه. طبعا هو فيه خلاف من العلماء، من يرى ما ذكرنا، هناك من يقول لا، بل أي خاطر يخطر في الصلاة وأي حديث، أي حديث نفس يحصل بأي وضع مما يعني ينقص من الصلاة ويجعلها غير مؤدية لهذا الثواب المترتب على هذا الحديث، وهو في قول لا يحدث فيهما نفسه. والأمر في ذلك كما قلنا موضع نظر واجتهاد، ولعل المرء إن هو يجتهد في دفع هذه الخطرات والوساوس عن نفسه، وأن يعلم أنه هو في الحقيقة كل ما يأتيه في الصلاة إنما هو محض، كما قلنا، محض إشغال من الشيطان، لن ليس يترتب عليه كبير شيء، ولن يجد منه شيئا بعد الصلاة. ينبغي أن يتعلم بقى مع الوقت، يعني هو لا حصل له كده مرة واثنين وثلاثة وأربعة فيأخذ باله، ولا يمشي وراء خطوات الشيطان، ولا يتبع خطوات الشيطان. فيقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الغفران ظاهر الحديث أنه يعم الصغائر والكبائر، لكن العلماء خصوه بالصغائر فقط، لأنه جاءت بعض الأحاديث مقيدا فيها الكلام هذا بالإيه؟ بالكبائر، ما اجتنبت الكبائر. فإذا التكفير الذي يقع بسبب هذا الوضوء وهذه الصلاة إنما يتوجه إلى الصغائر فحسب، وأما الكبائر فمحتاجة شغل ثاني خاص، محتاجة توبة، محتاجة حكاية كبيرة شوي. لكن الصغائر هي ممكن تغفر بمثل هذه الأعمال الإيه؟ الماحية والمكفرة يعني. طيب ده في هذا في حق من له كبائر وصغائر، واحد عنده كبائر وصغائر فبيعمل الحاجات دي ربنا بيكرمه ويمسح عنه الصغائر تبقى الكبائر. طيب اللي ما عندوش غير صغائر فقط يبقى يغفر له ذنبه كله، ما ذنبه كله صغائر فبتشال كلها يعني. طيب واحد ما عندوش غير كبائر فقط، ما بيشغلش غير في التقيل يعني، صغائر ما عندوش، ما عنده بس كبائر، طب ده يعملوا فيه بقى دوت؟ علماء بيقولوا مثل هذا يخفف عنه من الكبائر بمقدار الصغائر، ما ربنا حكم عك ولطيف بعباده. واحد عنده صغائر خلصت، كان عنده نعم طبعا، مش ممكن يكون عنده كبائر ومش عنده صغائر، فبتيجي ازاي الكبائر؟ ما الكبائر ديها مقدمات، هي الصغائر بتيجي ازاي؟ بتيجي ان هو عنده صغائر وعنده كبائر، لكن بيعمل اعمال خير كتير، فهذه الاعمال الخير الكثيره التي تكفر الماحيات والمكفرات محت صغائره، فبقى مش عنده الكبائر بس اليوم دوت على حظه كده، النهارده ما عندوش غير كبائر، الصغائر كلها غفرت في الصباح. فمش قدامه الان غير كبائر، وعمل عمل يستحق عليه غفران الذنوب، هيغفر له ايه بقى؟ وما عندوش هو صغائر. فالعلماء بيقولوا ان هو هيغفر له من الكبائر بنفس مقدار الصغائر، هذه الكبائر تساوي كام؟ وزنها كام عند الله؟ كذا مثلا، الله اعلم. تمام، وهو عنده وهو الصغائر لو كان عنده صغائر هذا العمل الخير يغفر له من الصغائر بمقدار كام؟ كذا، فيغفر له من الكبائر بنفس النسبه. ولا تغفر كلها، لكن يغفر منها بمقدار ما يساوي ما لو كان عنده صغائر فغفرت. وده من ايه؟ وهذا من هذا اللائق بكرم الله عز وجل وجوده وتمام احسانه. تمام، هذا والله تعالى اعلى واعلم. هذا قدر فيه كفايه ان شاء الله تعالى، والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.